بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. دخلنا في أبواب الآداب من المناهي الشرعية، النهي عن الجلوس على الطرقات. والجلوس على الطرقات سواء كان شباب يصفطون سياراتهم ويقعدون يتفرجون على الرايح والجاي، أو كان أناس يقعدون بدواوين، وكان في السابق نظرا لأن الناس تتنقل من خلال أرجلها، فكان كل واحد عنده دتشة يحطونها عند البيت يقعدون على الدتشة ويجلسون يتفرجون على الناس، وإذا قعدوا يتفرجون على الناس يشتغلون عاد أحيانا استهزاء وأحيانا سب وأحيانا يتطنزون وأحيانا يقولون كلمات بذيئة، يعني هذول الصبيان الصغار. أما الكبار العقلاء فلا يصدر منهم ذلك. وقد كان الناس في المدينة يجلسون عندهم هذه يسمونها الدكة في المدينة، اللي هو مكان يجلسون عليه خارج البيت، يرشون ماء العصر عند الباب على الرمل فيصير يعطي طراوة مثل ما يقولون أخوانا المصريين، ويجلسون الناس. ولكن الشوارع لا تخلو من أناس تمر، من نساء وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس لآداب الطريق، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني هذه الأماكن التي نجلس فيها ما عندنا مكان. ذلك احنا نقول حقيقة الكويت تتمتع بالدواوين. دواوين هي متنفس طبيعي، المكان أو الدول أو الجهات التي ليس فيها دواوين ما يجد الناس مكان لكي يعني ينفسوا فيه عن أنفسهم. خلي تحجهم الدواء يقولون اللي يبونه، يقول تدخل الديوانية يتحولوا لك أهل الديوان، اللي يصير محلل سياسي، اللي محلل اقتصادي، اللي محلل اجتماعي، اللي يصير مفتي شرعي، اللي خلي الناس تقول ما تشاء، وبعد ذلك بعد ما يقولوا ما يشعرهم بيوتهم ينامون وينسون كل ما قالوا. لكن يجدون في هذه الدواوين مكان للالتقاء، مكان للترفيه، مكان للاجتماع، مكان للسؤال عن بعض. هذه حقيقة عادة حميدة وجدت في هذا البلد المبارك يعني منذ القدم وما تزال، وستظل إن شاء الله تعالى هذه العادات الحميدة قائمة في هذا البلد، وهي حقيقة ركن يتعارف الناس من خلال هذه الدواوين ويلتقون ويسألون عن بعضهم. ولذلك يجب أن لا تشوب هذه الدواوين الفتنة، ولا الكلام بما لا ينفع، ولا يشوبها اللغو، ولا يشوبها الفحش، ولا يشوبها، إنما تكون هذه الدواوين مكان الالتقاء والارتقاء كذلك وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فالشاهد أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه مجالسنا، ما عندنا مكان، مجالسنا ما لنا بد نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم، يعني ما عندكم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ يعني هو برر لهم لماذا نهاهم. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لما نقول أعطوا الطريق حقه، يعني مو بس اللي قاعد على الطريق، حتى الشباب اللي يسوقون سيارات، يعني أنت وأنت تسوق سيارة أعطي الطريق حقه يا أخي. ليش تحد الناس؟ ليش إذا واحد صفط عندك عند الإشارة قاعد تخزه وتطل في وجهه؟ ليش إذا بنت كانت على يسارك أو على يمينك تروح تتعرض لها أو تضايقها؟ حتى واحد قال لي، قال: تصدق يعني لدرجة بنتي معاي في السيارة الآن، مو هي أنا اللي أسوق، ويعني يقول يخزها ويطالعها وينظر إليها ويضايقنا. يعني هذا وين أعطوا الطريقة حقه؟ وين أعطوا الطريقة حقه؟ إذا كنت أنت تضايق الناس بسيارتك، ومنك أنت يعني تؤذيهم، تؤذي الناس من خلال سياقتك الرعناء أحيانا، ولا تؤذي الناس من خلال السرعة الجنونية اللي مارسها بعض الشباب أو غيرها، فكل ذلك مخالف لإعطاء الطريق حقه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعودات. فقالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا، ما نقدر نقعد في البيوت. قال: فإذا جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل، يعني إن سألكم سائل فدلوه، ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كلام أنا وجه الناس اللي يقعدون في القهاوي اللي يسمونها الكوفينيت وغيرها من القهاوي اللي يقعدون فيها. وعن البراء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس الأنصار فقال: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأغيثوا الملهوف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أتى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على الطريق، فقال: إياكم والجلوس على هذه الطرق، فإنها مجالس الشيطان، فإن كنتم لا محالة فأدوا حق الطريق. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا حق الطريق، ولم أسأله ما هو حقه، فلحقته فقلت: يا رسول الله، إنك قلت كذا وكذا، فما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حق الطريق أن ترد السلام وتغض البصر وتكف الأذى وتهدي الضال وتعين الملهوف. والحديث حسن، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وغيره. وفي هذا الباب حديث كثيرة عن ابن عباس وسهل بن حنيف ووحشي كذلك ابن حرب. ولذلك هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الجلوس في الطرقات، فإنها مجالس الشيطان إلا بحقها. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: فتأملنا ما في هذه الآثار فوجدنا فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بالصعودات، ثم أباح بعد ذلك ما أباحه فيها على الشرائط التي اشترطها على من أباحه ذلك منها، فوقفنا بذلك على أن نهيه كان على الجلوس فيها، إنما كان على الجلوس الذي ليس معه الشرائط التي اشترطها على من آثر أن يجلس فيها، وعلى أن إباحته الجلوس فيها مضمن بالشرائط التي اشترطها في إباحة الجلوس. وفي ذلك ما قد دل على تباين نهيه صلى الله عليه وسلم وتباين الإباحة، وأن كل واحد منهما لمعنى ليس في الآخر. وفي هذه الآثار ما يدل على إباحة الناس الاستعمال من طرقهم العامة ما لا ضرر فيه على أحد من أهلها. وإذا كان ذلك كذلك كان معقولاً أن الجلوس فيها إن كان مما يضيق أو يضيق على المارين بها جلوس الجالسين بها إياها غير داخل فيها فيما أباحه عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الجلوس يضيق على الناس المشي في الطرقات فهذا لا يباح لهم أن يجلسوا في الطرقات. ولذا قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: ومجموع ما في هذه الأحاديث، أي مجموع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الأدب، 14 أدبا، يعني الآداب آداب الطريق 14 أدبا، قد نظمتها في أبيات، وهي: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا، أفشي السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث، لهفان اهد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذن، وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. وقد اشتملت على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب أو بحضور النساء الشواب، وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن، ومن التعرض لحقوق الله وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته، وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه من رؤية المنكرات وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر معروف ونهي عن المنكر عند ذلك، فإنه إن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية. ولذلك على الإنسان إذا جلس الإنسان في هذه المجالس، سواء كان في القهوة يقعد، ولا كان يقعد على الطريق، ولا كان في سيارته، أن يأخذ بحقوق الطريق. كذلك من المناهي الشرعية في هذا الباب، وهو باب الاستئذان والآداب، نهي النساء عن توسط الطرقات. إذا مشت المرأة في الأسواق أو إذا مشت المرأة في المجمعات، عليها أن لا تتوسط الممرات والطرقات، وإنما تأخذ الجوانب، هذا صيانة لها وحفاظا عليها وبعدا لها عن الشبهة، بل هو الحياء الذي يليق بهن، كما قال الله تعالى: فجاءته إحداهن تمشي على استحياء، فوصف الله مشيتها أنها مشية امرأة كان بها الحياء. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. وهذا الكلام لكل النساء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. والحديث أخرجه ابن حبان وهو حديث حسن. وجاء عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها. والحديث حسن، أخرجه أبو داود والبيهقي وغيره، وهو حديث حسن. ولذلك قال ابن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق، لفظه إخبار، مراده الزجر عن شيء مضمر فيه، وهو مماسة النساء للرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه، والواجب على النساء أن يتحللن الجوانب حذرا مما يتوقع من وسط الطريق واحتكاكهن بالرجال. والسنة أن تمشي المرأة على جانبي الطريق وتبتعد عن مزاحمة الرجال، ليس في هذا نقصا ولا عيبا ولا شينا للمرأة، إنما في ذلك صيانة وحفظا ورعاية للمرأة. وهذا شامل لكل الطرقات، في الجامعات أو في المدارس أو في الأسواق أو في الشوارع أو في كل مكان، على المرأة أن لا تتوسط الطريق وإنما تأخذ جانب الطريق، وهذا بالمشي على الأقدام. كذلك من المناهي الشرعية وهو داخل في آداب الاستئذان النهي عن النظر في بيوت الغير، فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى بيت الغير، سواء كان جار يطل في بيت جارة، ولا تصعد فوق السطح وتطالع بيت جيرانك، ولا يكون عندك مكبر توك شاريه من السوق وتروح تطالع في المكبر تشوف فيه من بعيد تطالع في بيت الجيران، أو أنت صاعد فوق عمارة مرتفعة فتنظر إلى بيوت الجيران، أو غيرها أو غيرها، بأي شكل أو صورة لا يجوز الاطلاع على عورات الناس ولا تتبع عورات الناس، فهذا يجب عليك ستره، لأن الناس بيوتها سترها. وقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم حديدة أو خشبة يسوي بها الشعر، قال يحك به رأسه، فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، أي جاء إليه بنصل عريض، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه، يعني يراوغه ويستغله، يمشي له بالعدال ليطعنه صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، والحديث البخاري ومسلم. وذلك لا يجوز لك تحت أي تصور، لا يجوز لك تحت أي ذريعة أن تنظر في بيوت الناس، ولا أن تكشف عوراتهم، ولا أن تطلع عليهم. ليش؟ لأن بيوت الناس أسرار، فإن كان لا يجوز لك النظر فكذلك لا يجوز لك التلصص ولا السماع، إذا والله دخل خطك بخط آخرين، ولا إذا تلفون العمارة اشتبكت الخطوط ببعض من تحت، لا يجوز لك السماع والتلصص كما لا يجوز لك النظر. ولذلك يقول العلماء في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقولون نزلت هذه الآية في الرجل الذي ينظر إلى بيت الجار إذا انفرج الباب، إذا انفتح الباب شوية وكان الجار مو موجود قام يطل شوية ويحاول يطالع، إذا انكشف الستر قام يطل ويحاول يطالع، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فيحرم النظر في بيت الغير عن قصد. أما ما وقع من الإنسان بغير قصد فليصرف الإنسان نظره. وشرع الاستئذان من أجل البصر، عملية الاستئذان هذه وهي في الحقيقة من أجل البصر. ليش؟ لأن أحيانا الناس لا يرضون أن ترى أشياء وإن كنت أنت تراها عادي. يعني أعطيك مثال الآن، لو جيت أنا إلى بيتك وأنا أعتبرني أخوك الآن، جيت إلى البيت وطرقت الباب ودخلت عليك فجأة من غير أن أستأذن ففتحت الباب ودخلت، وربما لقيتكم شارين ملابسكم بالصالة وأنت لا ترضى أن أحد يشوفك وأنت شار ملابسك بالصالة، يعني ما عندك مكان وين تحط ملابسك مثلا، ربما كانت صالتك اصلا معفوسه، الجهال زام الله خير عفسين لك بيتك ومخلين البيت زباله، فانت لا تحب ان يرى الناس بيتك بهذا الشكل. ربما دخلت الى بيتك وانت اليوم طابخ سمك وكان ريحه بيتك زفر وريحتها ما تطاق، فانت ما تحب احد. هذا الحين كله انا دخلت من غير استئذان. ربما كانت عندك مصيبه او مشكله فانت جالس تبكي وانت لا تريد ان احد يراك وانت تبكي، ربما كنت قاط ملابسك أصلاً وقاعد في الملابس الداخلية وقاعد تدور في البيت ما عندك أحد ففتحت الباب ودخلت عليك أنا فجأة فنظرت ما لا يرضيك أن أراه أنا. ذلك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ومن أجل العين، من أجل الشم، من أجل الذوق، كل ذلك من أجله كان الاستئذان. مو بس الاستئذان، الاستئذان وبعد الاستئذان السلام، وبعد السلام تعرف بنفسك، وبعد ما تعرف بنفسك ممكن أقول لك ارجع، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لا تزعل، شكا تزعل، يمكن في أشياء أنت ما تعرفها، صح أنت جاين الآن وطاق علي الباب واستأذنت وقلت لي أدخل، سلمت عليك قلت السلام عليكم ورحمة الله، أدخل معك فلان، وقلت لك والله أخي سامحني تعالي وقت آخر، تزعل وتحامل في نفسك وتضايق ويمكن بعد ما تكلمني، لكن أنت ما تعرف ظروفي في الحقيقة،
لأن البيوت أسرار. وهذا الاستئذان علمه الشارع مو بس للغريب، حتى عيالك حتى أولادك يجب أن يتعلموا الاستئذان، فلا يدخل الأولاد على الأبوين إلا بالإذن. ليش؟ لأن ربما فتح الولد الباب فرأى الأب والأم بالملابس الداخلية أو رأهم على وضع هم لا يرضونه. ولا تنسون ترى الطفل عند ذاكرة تصويرية تنطبع الصورة التي شاهدها في ذهنه، شون الصورة اللي شاف أمه وأبوه ما راح ينساها أبدا، تصير في مخه، وتعال انت عاد عالج معاه عشان تشيل هالصورة هذه من مخه. فصورهم ترى صورة انطباعية تدش داخل الذهن يصورها ما تروح. فربما رأى مشهدا لا يليق بك ولا بزوجتك أن يشوف الولد، هذا واحد. وربما دخل فرأى الأم تبكي وهو لا، والمفترض أنه ما يعرف، فيقعد مسكين يبكي معاها ويقعد يسألها يما ليش تبكين يما علميني أنا، وهي ربما تبكي على مشكلة عندها أو على موضوع. ربما دخل فرأى الأب مو يبكي، رأى الأب يضحك ومستلقي على ظهره ويقهقر ويصيح وهذه تسقط هيبة الأب، لأن الأب يمكن قالت للزوجة نكتة، المدام نكتة، ولا تذكر موقف فجعل يضحك. هذا الضحك والانبساط والمباسطة اللي يكون بين الرجل وزوجته قد لا يكون أمام الأولاد وقد لا يكون أمام الناس الآخرين، لكن مباسطة في غرفة نومه هو معها، ما كان يريد أن يرى أولاده على هذه الحالة. ولذلك الله تعالى جعل حتى الأولاد، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني أطفالهم صغار نعلمهم الاستئذان من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، هذه ثلاث عورات اللي هي أوقات النوم عليهم أن يستأذن. والأطفال حتى إذا كبروا وبلغوا الحلم عليهم أن يعلموا أن يستأذنوا كذلك في هذه الأوقات، ويستأذنوا كما يستأذن الكبار في كل الأوقات، فلا يدخلون على الأبوين أو على الوالدين إلا بالإذن. ولذلك شرع الاستئذان من أجل البصر، شرع الاستئذان من أجل الذوق العام، شرع الاستئذان من أجل الرائحة. وأيما أهل بيت طردوا أو ضربوا إنسان تلصص أو تجسس عليهم فدمه هدر، يعني هذا الذي تلف من هذا الناظر فهو هدر، فلا دية فيه ولا قصاص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن إفشاء الأسرار. والأسرار يعني هم من زمان كانوا يقولوا العرب لا تودع السر النساء فمن نساء أهل لما يودعن من أسراري، هذا العرب كانوا يتناقلونها، يقول وين ما تضع سرك لكن لا تضع سرك عند امرأة، فالنساء سرعان ما تذيع السر. وذلك يقول أراد الملك أن يجرب مرة مسألة السر فقال لزوجته زوجة الملك قال أريد أن أودع عندك سر، لكن دير بالك تقولين لأحد، قالت وما هو؟ قال فوجئت أن ديكا لنا البارحة قد باض هذا الديك وقد أتوا إلي ببيضة عجيبة، هذه البيضة كأنها بيضة من ذهب وأنا استأثرت بهذا الديك ولن أعطيه لأحد ولن أبيعه إلى آخره، وإياك أن يسمع بهذا الخبر. يقول فما أصبح الملك إلا والخبر عند 20 وزير من وزرائه، راح الخبر نشروه هذا الخبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، يعني إذا جلسنا فنجلس بالأمانة، فلا يجوز الإنسان أن ينقل الأخبار. وجاء عن ثابت عن أنس قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت ما هي الحاجة؟ قال قلت إنها سر، قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. فالمجالس بالأمانة وكتم سر الإخوان وعدم إفشاء الأسرار من كرم الأخلاق والآداب الإسلامية. والأصل أنك أنت اكتم سرك، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق، فأنت اكتم سرك أحسن عشان لا تطلب من الناس أن يكتموا لك سرك، وباشر تلقى سرك على قارعة الطريق كل إنسان يعرف أسرارك. غدا نكمل إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.